بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو الشرح الممتع للعلامة العثيمين على زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ومن مسح في سفر ثم أقام، من مسح في سفر ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع. مثاله: مسافر أقبل على بلده وحان وقت الصلاة فمسح ثم وصل إلى البلد، فإنه يتم مسح مقيم،
يعني يوما وليلة. نعم.
لأن المسح ثلاثة أيام لمن كان مسافرا، والآن انقطع السفر، فكما أنه لا يجوز له قصر الصلاة لما وصل إلى بلده، فكذا لا يجوز له أن يتم مسح مسافر،
فإن الوصف لم يعد موجودا، لما كان مسحوع هذه المدة لوصف وهو السفر، الآن هو مقيم ولا مسافر؟ مقيم، إذا انقطع الوصف. نعم.
فإن كان مضى على مسحه يوم وليلة ثم وصل بلده فإنه يخلع، وإن مضى يومان خلع، وإن مضى يوم بقي له ليلة.
مضى على مسحه يوم وليلة ثم وصل بلده فإنه يخلع، ليه؟ لأنه انتهت المدة، ومسح يوما وليلة والآن مقيم، فما بقي له من المدة شيء. وإن مضى يومان خلع، وإن مضى يوم بقي له ليلة. يبقى الخلاصة أنه إذا مسح في سفره ثم أقدم على بلده فأقام، أتم مسح مقيم من بقي له في اليوم والليلة شيء، بقي له ليلة مسح إلى انتهائها، بقي له ساعة مسح إلى انتهائها، إذا لم يبق له شيء فلا يمسح. طيب، هذا واضح.
قوله: أو عكس، أي مسح في إقامة ثم سافر، فإنه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر احتياطا.
نعم. طيب، أو عكس بقى، مسح مسح ماذا؟ مقيم، اللي هو يوم وليلة، ثم سافر بعد يوم بعد سويعات، هل يا ترى يتم اليوم والليلة وفقط مسح مقيم، أو ينتقل إلى مسح مسافر؟ هناك قلنا إذا مسح في السفر ثم أقام أتم مسحه نظرا لإيه؟ للحال، أنه أصبح مقيم. طيب، هنا بدأ إقامة ومسح ثم سافر، طب هنا انتقل إلى وصف آخر وهو السفر، لماذا لا يقال يتم مسح مسافر وينتقل هنا فيتم مسح مسافر؟ هنا الشيخ قال أو عكس، الحجاوي يقول أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، يقول الشيخ أي مسح في إقامة ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر احتياطا، لجانب الحظر، لجانب الحظر، لا لجانب الحظر، أظن الحظر احتياطي. مثاله
مسح يوما وهو مقيم ثم سافر فإنه يبقى عليه ليلة، وما بعد الليلة اجتمع فيه مبيح وحاضر، فالسفر يبيحه والحضر يمنعه، فيغلب جانب الحضر احتياطا، فيغلب جانب الحضر احتياطا، لأنك إذا خلعت وغسلت قدميك فلا شبهة في عبادتك، وإن مسحت ففي عبادتك شبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر، لأنه ورد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة الإقامة، أما لو انتهت مدة الإقامة كأن يتم له يوم وليلة ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع. وهذه الرواية قيل إن أحمد رحمه الله رجع إليها، وهذه رواية قوية. مسألة: إذا دخل عليه الوقت ثم سافر.
طيب، يبقى هنا في المسألة الثانية قال أو عكسه أتم مسح مقيم، وعلل ذلك بأنه إيه؟ قال أي مسح في إقامته ثم سافر فإنه يتم مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر احتياطا أو الحظر يعني المنع. فمثلا هذا لو سافر وكان قد تم له مسح مقيم يوم وليلة هذا ما في مشكلة لأنه سيبدأ مسح مسافر، لكن لو بقي شيء هنا هل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم؟ فقال هنا يمسح مقيم، ده خلاف المسألة الأولى. طيب لماذا؟ لماذا ما عملتوه مثل المسألة الأولى تماما؟ وهو الاعتبار بالوصف الذي انتقل إليه. في المسألة الأولى اعتبرتم الوصف الذي انتقل إليه من مسافر إلى مقيم، الحال مقيم، إذن يمسح مسح مقيم إن بقي له من مدة شيء. فلماذا أيضا ما اعتبرتم الانتقال هنا أنه بدأ مقيما ثم سافر؟ إذا وجد سبب السفر قبل انتهاء مدة مسح مقيم فعلام لا ينتقل أيضا مثل ما انتقل. ولو نعتبر الحل ونحل السفر ففيه الروايتان، رواية أنه يعتبر مسح مقيم لأن قالوا يعللوا أنه إذا كان أحد الأمرين الإقامة فبيغلبوا جانب الإقامة. ويقول هذا احتياطي، لو مسح وبدأ مسحا فعبادته قطعا عبادة صحيحة مقبولة، إنما الثانية مشكوك فيها فنغلب احتياط. وسبق أن احنا قلنا أخواني بأن الترجيح بالاحتياط نوع ضعف من جهة علمية، من جهة مسلكية نعم أنا أخذ بلاحظ من نسبة لي إذا لم يترجع عندي شيء من جهة مسلكية ما في مشكلة، أما من جهة علمية فإنه إما أن يترجح عندك دليل المسألة فتقول بها أو لا يترجح فتتوقف. فعلميا أقول أنا متوقفه، ما أقولش أخذ بهذا احتياطا، الاحتياط مو بحكم شرعي، عندنا الأحكام واجب مستحب محرم مكروه مباح صحيح فاسد، هذا أحكام وضعية، لكن ما في احتياطي هذه، احتياطي دي مسالك يسلكها الواحد يقول أخذ بهذا احتياطا يعني كمثل أبرأ يعني أبرأ لذمتي فأنا أخذها ماشي، لكن هل الاحتياط هذا عليه دليل؟ وأنا بقول براءة ذمة في هذا الباب حيث لم يترجح، قد يترجح لغيرك خلاف ما تحتاط أنت به، قد يكون الاحتياط عند آخر ما هو القول الآخر ويقول أنا أحتاطه، زي واحد مثلا يقول لك أنا مش هبدع فلان يعني أنا إيه أنا أخشى أن أرقى الله وأنا بدعت فلان وأنا يعني كذا، خد بالك ما الظاهر لي، ما هو بلازم يظهر لك، ذكر لك الظاهر للعلماء، وإذا ظهر للعلماء وجب انقيادك لأنك طويل تدعي العلماء ولازم كل واحد يظهر له. هذا مثل من يقول أن لابد أن أبيع الحاكم بنفسي بيدي، لا يا أخواني نبدع ما بدعه العلماء، إذا بدع العلماء شخصا نبدع ما بدعه العلماء طالما أن ما فيه تعارض عند العلماء، مش عندي أتباع المبدع والعلماء، لا طالما ما في تعارض عند العلماء بدعه العلماء وجرحوا جرحا مفسرا وأنا لم أطلع مثلا على هذا الكلام أو لم يترجح أنا عندي كطويلب، فماذا أصنع؟ أتبع العلماء واحترم نفسي. ولحنا نورد على كلام العلماء بقى، أنا أورد أنا طويلب أورد على كلام العلماء شيئا في نفسي أقول والله أصلا هذا لم يثبت عندي، هو لازم يثبت عندك أنت؟ إنما الجرح يكون من العالم إذا جرح مفسرا من عالم به، حصل هذا ولا ما حصل الأمة تقبل. أكننا نقول اليوم أحمد جرح وأنا يعني لم يظهر، لا عندنا شرط، ما هو الشرط؟ تابع يا أخوانا هذه مسألة لأن بعض الإخوة قد يشكل عليهم هذا نظرا لواقع الناس اللي هي الحرب اللي بين أتباع المشايخ دول وبين أهل السنة، مش بين أهل السنة بعضهم ببعض، أو يكون بين أهل السنة لكن ليس بين أهل السنة كجرح قائم في التعارض، لا ده تزكيات قديمة. فأي مثلا النهاردة يبدع ابن باز أو ما نجيب إيه تفكير ابن عثيمين قديمة مبنية على العموم، هنا الجرح المفصل يقدم، لابد نعمل القواعد دي أخواني بارك الله فيكم. فأنا الآن إذا العلماء بدعوا إذا العلماء بدعوا شخصا وأنا لم أطلع على حسيات التبديع، بدعوا الشخص وتوفر الشرطان، إيه هو؟ عالم، اثنين جرح مفسر مقبول قاعدة عند العلماء، يبقى جرح مفسر من عالم، ثبت هذا؟ ثبت هذا، يبقى يلزمني، يلزمني ولا أتوقف. زي أبو الحسن كان بيقول أنا ما أدري الإخوان المسلمين المسلمون قامت عليهم حجة ولا لا، أنت ما تدري ولكن غيرك دل. يبقى إذا بدع العالم، وليس بلازم يكون اثنين على فكرة، العالم بالجرح إذا جرح وكان جرحه مفسرا فإنه يقبل جرحه، إذا عورض من مثله نلجأ إلى الترجيح، كأي مسألة علمية نلجأ إلى الترجيح، فنقدم الجرح المفسر من العالم به على التعديل المجمل هذا أو التعديل المفسر، لكن بما لا يقوى معارض لهذا، لأن الجرح جرح مفسرا مع زيادة علم، مع زيادة علم في باب الجرح يقدم جرح مفصل لأنه مع زيادة علم، إلا إذا كان تفسيره غير مقبول عند قاعدة العلم، فقد يكون جرح جرح أقرار، قد يكون جرح لاعتقاد مخالف لك أنت، قد يكون جرح لكذا، واخد بالك، هذا جرح لا يعتبر به تفسير، لا يعتبر، ولهذا ليه العلماء قالوا مفسر حتى يعرض التفسير هذا على القواعد تقبل أو لا. فإذا ثبت الجرح وجرح عالم فقط، عالم واحد ولا معارض له، وجب قبول. طب اثنين في معارض نلجأ إلى الترجيح. طب أنا بقى كطالب الموجود عندي إن العلماء جرحوا، علماء جرحوا فلانا، هذا جرحوا، العلماء الكبار جرحوا، خلاص أنا بقى لم أطلع بعده أو اطلعته، فبالنسبة لي أنا أرى أن هذا الوجه ضعيف، لا ينبغي أبدا أبدا أن أتوقع في هذا، بل أقول ما قاله أهل العلم. فقد يقول الورع لي مثلا ألا أفعل، طب نقول اقلب ظهر المجن على ما لا يكون الورع بل الواجب أن ألتزم كلام العلماء، الورع يكون في ترك القاعدة ولا الورع يكون بالعمل بالقاعدة، أيهما أبرأ لديني، أن ألقى الله مخالفا أحكام علمائي أو أن ألقى الله منقادا أحكام علمائي؟ الآن أكل اللحم الموجود في الأسواق متابعة للشريعة، لأن ما اطلعت على أنه مذبوع على غير الشريعة ولا لحم حمير ولا لحم كذا، ها أكله كده وموافقا للشريعة، شرحت صدر الحمد لله للشريعة وهي قاعدة عظيمة عند هذا بلاد مسلمين، أكل وأشرب كما أشاء ويحلو لي، والامتناع عن هذا اللحم تنطع، ولا أقول امتنع براءة يعني لديني، لعل هذا اللحم لحم حمار، لعل هذا اللحم لحم كلب، من يا أخواني الآخذ بقاعدة الدين المتين، من ترك ولا من أكل؟ من أكل، تابعوا عشان تعرفوا الورع هذا فين مظنه، لأن دي في فرق بين وسوسة وبين ورع، في فرق بين وسوسة وبين اتباع، لكن الورع محمود، لكن هذا ليس ورعا، هذا ليس هذا ورعا. يبقى إذا حكم علماء بحكم يبقى أنا أخذ في المعين هذا، في المعين هذا حكم علماء في المعين خلاص، ولذا لما العلماء يقول مسألة الجرح والتعديل دي مسائل مثلا في المعايدة اجتهادية، مش معناه اجتهادية يعني يعني يحلو لك أن تأخذ بين قولين أو تبقى متوقفا إلى الممات، لأن دي مسألة اجتهادية، لا يقصدون إيه، مسألة اجتهادية في معين إذا نلجأ فيها إلى الترجيح، طب ترجح شيء يبقى وجب العمل به، هذه مسألة. ودايما مسائل الاجتهاد في المعين بتكون خارج نطاق الإجماع في القبول أو الرد، يعني عندنا الرجال على ثلاثة أقسام، رجال متفق على قبولهم فلا أقول الورع أن أتوقف في هذا بل يجب علي قبول أحكام العلماء، ورجال مجمع على ردهم فلا أقول الورع أن أبحث بنفسي وإلى أن أصل، لا يلزمني أحكام العلماء، يبقى القسم الثالث المختلف فيه عند العلماء. ولابد إذا قلنا مختلف فيه يبقى المختلف فيه عند العلماء مش المختلف فيه عند المتعصبين والعلماء، هذا ليس اختلافا، إنما المختلف فيه عند العلماء أصحاب الشأن. طب إذا اختلف فيه أصحاب الشأن لجانا إلى قواعد ماذا؟ قواعد الترجيح اللي هي معروفة عند أهل العلم في هذا الباب. طيب قواعد الترجيح ترجح هذا الجانب قول العلماء هنا المجرحون أو ترجح قول العلماء المعدلون، يبقى خلاص أتبع الذي دل عليه الدليل. شأن في ذلك شأن جميع المسائل، شأن جميع المسائل. إنما إذن ما في أحد على وجه الأرض إلا وله من يمدحه وله من يثني عليه، ولو جلسنا نتتبع هذا يبقى لن يكون هناك مبتدع على وجه الإيه، لن يكون هناك مبتدع على وجه الأرض. نعم. يقينا قطعا اذا لم تلتزم كلام العلماء تلحق بالمبتدع فانت مثله، اذا لم تلتزم كلام العلماء، لان اذا لم تلتزم كلام العلماء بقي ان تلتزم الهوى، فاما الهوى واما الهدى، والهدى في كلام العلماء. فاذا لم تلتزم كلام العلماء يبقى انا متمرد، انت عق يا ابن العلماء، والعق العلماء عق للشريعه، لأن العلماء ينطقون بالشريعة، ينطقون هو ترى العالم يتكلم جزافا ولا يتكلم بالشريعة؟ شو بقى عقوبة العاق لوالديه لأبيه وأمه ما هي؟ وانظر إلى عاقبة إلى 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 عقوبة العاق للعلماء. إخواني عقوق العلماء أعظم من عقوق الآباء، عقوق الآباء للحق الخاص وعقوق العلماء لحق الشريعة. خذوها يلا فتح صباحي، فتح صباحي والله الحمد، عقوق العلماء أعظم من عقوق الآباء، إذ عقوق الآباء في الحق الخاص وعقوق العلماء في حق الشريعة. واضحة ديت؟ واضحة. يبقى ينبغي على الإنسان أن يلتزم كلام العلماء. ما ليه احنا بنقول كل خير في اتباع من سلف؟ ليه يا أخواني هذا؟ نقول هذا ونخالف؟ لا. نعم. وعليه فالذي يترجح هنا هو ما قاله أحمد رحمه الله تعالى في الرواية الثانية أنه يتم مسح مسافر لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة الإقامة، أما لو انتهت مدة الإقامة كأن يتم له أو يتم له يوم الولاية ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع. نعم. سيأتي الصلاة نعم هات بقى الصلاة. بس للدليل، أصلا قاعدة، لأنها قاعدة، القاعدة بتقول كده زي ما أنت بتقول مثلا تعرض جرح وتعديل جرح فصل وتعديل بتقدم الجرح، يبقى أنا بتبع إيه قاعدة، يبقى الترجيح هنا مش احتياطا، ترضيح بقاعدة تمام، إنما الاحتياط ده مسلك، أما يبقى عندي ما فيش مرجح زي القرعة كده، أنت متى تلجأ إليها؟ لما يبقاش في مرجح إلا القرعة. فلما هنا تقديم الحاضر عن المبيح، تقديم الجرح مفسر على التعديل بضابطه، يبقى أنا هنا رجحت بقاعدة، والقاعدة هي الدليل. ما هو الدليل ده كتاب سنة قياس منضبط إجماع قاعدة استصحاب أصل مصلحة قول الصحابة غير مخالف، يعني قواعد الترجيح كثيرة. دي قاعدة، الجرح المجمل يقبل ويرد، يقبل متى؟ الجرح المجمل يقبل من العالم، من العالم، جرح المجمل يقبل من العالم إذا لم يعارضه تعديل، وإذا كان في مغمور غير معروف. فالذي لا يعرف بجرح وتعديل فجرح العالم المجمل مؤثر فيه، خلي بالك، الذي لا يعرف بجرح وتعديل يبقى ما فيش معارض هنا لكلام العالم، يقبل فيه الجرح المجمل، جرح المجمل من العالم يقبل في من لا يعرف بالجرح والتعديل، إنما الجرح المجمل ما يقبل في من عدل من أهل العلم، إنما الجرح المجمل يقبل متى؟ يجمل نعم في من لم يعرف بجرح وتعديل، فنقدم الجرح الايه المجمل للعالمون. نعم العالم
حقوقه اشد من حقوق الاباء، لان كله بيظن عنده ان الشيخ هو العالم.
خلينا نتكلم عن العالم اللي هو في المريخ، اللي هو في الكتب، يعني اللي هو العالم بالكتاب والسنه بفهم سلف الامه، العالم بقاعده العلم، العالم المرجع اليه، العالم المثنى عليه من العلماء، العالم يعني اصول كثيره جدا تكون العالم، العالم اللي تربى، العالم اللي وهكذا، ده هو العالم. وإن لم يوجد في واقعك مثلا من هؤلاء بس هو ده العالم بيقال. يعني لما ننظر مثلا العصر، العصر ما يخل من عصر، العصر الحمد لله من أكابر العلماء بيرجع إليهم. مثلا أنت موجود الآن، فعندك الفوزان، عندك الحيدان، عندك ربيع بن هادي، عندك مثلا الجابري، عندك يعني العلماء المعروفين الكبار، هؤلاء معروفون. نعم قبلهم ابن باز الألباني، مقبل، العثيمين، كذا كذا، قبلهم ابن عبد الوهاب وهكذا، يعني العلماء المعروفون. نعم ده بالنسبة ليه كلمة مفهوم العالم. طيب نأتي بقى في مسألة الجرح والتعديل. قد يكون الجرح والتعديل في أناس ما اطلع عليهم العلماء، فنقول العالم بالدليل، العالم بالحجة. يعني ما هو بلازم مثلا تيجي مثلا هشام في بيلة، وهشام هذا استوجب طعنا، يوم الطلبة يقولك لا انت لا تطعن في هشام الا اذا طعن فيه ربيع بن هادي او الفوزان. طب واذا ما رفع امره الى الفوزان وكذا مثلا؟ طب واذا رفع واحد محابي؟ قد يكون واحد محب لهشام، خمسه سته دخلوا على الشيخ الفوزان قالوا يا شيخ احنا عندنا هشام البيلي هذا رجل يجاهد الليل والنهار ورجل ما ادري ايه ورجل عالم من الامه ورجل كذا كذا، وبعض اهل البدع والزيغ ينال منه، فلو يا شيخ يعني مثل هذا نجتمع حول الشيخ ولا نسمع لاهل الزيغ والضلال؟ ولكن لا يلزم طالما انه كذا الزم مثلا يعني. فهل يا ترى لو كان في 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 بلدك صاحب البدع، صاحب المخالفه، صاحب كذا، هل لابد يلزم ان يحكم فيه العالم بـ 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 يعني بـ بالمعنى العام، او العالم بحاله اذا كان من عالم بحيثيات ايضا الجرح والتعديل؟ العالم بحاله. انا عندي مثلا في بلدي في قريتي مثلا صوفي خرافي، لأتباعي أن يقولوا لي هل تبديع الفوزان له؟ وأنا أراه طريقة شاذلية، طريقة رفاعية، مخرف، باطل، حلول اتحادي، أنتظر حتى أتي بفتوى الفوزان؟ لا، أنا أقول بهذا طالما أنا عالم بالدليل، طالما أنا عالم بحيثية القدح فيه، طالما أنا عالم بكذا وكذا إلى آخره، فيبقى هنا العالم بالحال، العالم بالدليل، العالم بموضع الجرح وهكذا، وليس العالم بإيه؟ بالإطلاق.
شيخنا لو أفتى المكتب الاحتياط يؤخذ؟
نعم
لو أفتى المكتب الاحتياط يؤخذ ولا الأمر واسع له؟ يعني
بعض حالات إذا ما ترجح إنه شيء ورأى إن مسلك يعني للأخ يعني دع هذا أحسن لك، احفظ لك، ما فيش مشكلة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة، إذا دخل عليه الوقت ثم سافر هل يصلي صلاة مسافر أو مقيم؟ المذهب
المسألة الثانية دي، المسألة المسألتان نحتاج إليهما يا إخوان، مسألة المسح ومسألة الصلاة. طب إذا دخل عليه الوقت ثم سافر هل يصلي صلاة مسافر أو مقيم؟ يعني أذن الظهر عليه في البلد وبعدين سافر قبل أن يصلي الظهر، يعني وأذن وركب سيارته ويروح سند بسط مثلا، هيروح القاهرة وأذن عليه هنا وركب السيارة، الإخوة ركب السيارة ومشي هناك، هتصلي إذا وصلت ولا يلزمها الصلاة في الطريق دخولا مع الناس؟ وإذا صلى هناك يصلي صلاة مقيم باعتبار أن الوقت قد دخل عليه وفي البلد، أو باعتبار مسافر باعتبار الحاجة اللي وصل إليه؟ المذهب،
المذهب يصلي صلاة مقيم.
احفظ أن المذهب يغلب الحضر والإقامة في المسح، مقيم في الصلاة مقيم. نعم
المذهب يصلي صلاة مقيم، والصحيح أنه يصلي صلاة مسافر.
يبقى الصحيح اعتبار الحال الذي انتقل إليه مسحا وصلاة، يبقى باعتبار حال الأداء في المسح باعتبار الوصف الذي انتقل إليه، وفي الصلاة باعتبار وقت أدائها، باعتبار أدائها. فهنا يصلي هيصلي صلاة مسافر. ليه؟ لأنه حال أداء الصلاة الوصف اللائق به هو الوصف المنطبق عليه وصف إيه؟ مسافر لمقيم. طب والمسح شرح انتقل إلى مسافر يبقى وصف مسافر، يمسح مسح مسافر، انتقل إلى مقيم يبقى يمسح مسح مقيم. فاحفظ أن المذهب على تغليب الإقامة، وأن الصحيح الذي رجحه الشيخ هنا هو إيه؟ هو اعتبار الحال وقت الأداء. والصحيح أن يصلي صلاة مسافر، فهذه المسألة قريبة من هذه، لأنه الآن صلى وهو مسافر، وقد قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، كما أنه إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم وصل بلده فإنه يتم. لو دخل عليه الوقت وهو مسافر الظهر أذن عليه في السفر وصل البلد الساعة 2 قبل العصر بساعة، يصلي سفرا صلاة سفر على اعتبار أن وقت الصلاة دخل عليه مسافر، ولا يعتبر وقت الأداء؟ وقت الأداء كان مقيما يبقى إذن يصلي مقيما. زي مثلا الأخ مثلا لو ترك المغرب في السفر وجاء هنا إلى بلده فنصلي المغرب ثم نصلي العشاء أربعا، لكن لو صلى المغرب والعشاء وجمع بينهما قبل بلدي بكيلو واحد بنصف كيلو، المهم قبل أن يدخل إلى بلده وجمع وقصر، فإنه لو عاد إلى بلده ولم يدخل وقت الصلاة فإنه لا يلزم بالصلاة مع أهل بلده وتجزئ صلاته، لأن هذا إنما صلى وقت الإيه وصلى في سفره. نعم. الاعتبار بقى بالمسح، بدأ المسح هنا يمسح مسافر يبقى هنا مسافر بلا إشكال. لعل هنا يبقى النزاع من هنا، من هل هو من أول حدث من أول مسح بعد الحدث، ولا هو ما مسح خالص، ده ما لهوش أحكام خالص، يعني نبس الشراب كده ومشى وخلاص.
لا هو توضأ
تمام، بس
هو مقيم.
لا لا لا، لبس الشراب ده ما له علاقة أبدا، إنما الاعتبار المسح. لكن بقى هل المسح قبل حدث أو مسح بعد حدث، هو ده النزاع. هنعتبر أول مسح ولو لم يكن حدث، ولا نعتبر أول مسح بعد الحدث لو موجب المسح، ده النزاع. إنما لبس الشراب لو جلس، يعني لو واحد توضى الفجر لبس الشراب وما أحدث للساعة 11 وهيمسح، يبقى المسح يبدأ هنا، المدة تبدأ من هنا، لا باعتبار إيه اللبس. نعم، من وقت اللبس قبل اي مسح، قبل أبي هذا طبعا كلام ضعيف. نعم. طيب قال او شك في ابتدائه.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى او شك في ابتدائه فمسح مقيم. قوله او شك في ابتدائه يعني هل مسح وهو مسافر او مسح وهو مقيم، فانه يتم مسح مقيم احتياطا وهو المذهب. وبناء على الرواية الثانية في المسألة السابقة يتم مسح مسافر، لأن هذه الرواية الثانية يباح عليها أن يتم مسح مسافر ولو تيقن أنه ابتدأ المسح مقيما،
يعني حتى لو تيقن فمن باب أولى لو شك. نعم.
والصحيح في هذه المسألة في المسائل الثلاث أنه إذا مسح مسافرا ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم، وإذا مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه فمسحه فإنه يتم مسح مسافر
في ابتداء مسحه
فإنه يتم مسح مسافر ما لم تنتهي مدة الحضر قبل سفره، فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. قال قوله وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر أي أحدث وهو مقيم ثم سافر قبل أن يمسح فإنه يمسح مسح مسافر.
ليه؟ لأنه ما مسحش، ليس عندهم في إشكالية، لأنه لم يبدأ المسح في الإقامة، إنما يبقى بدء المسح فين؟ خلاص، وبالتالي لا إشكال، طالما يبدأ المسح في الصلاة فلا إشكال. نعم.
لأنه لم يبتدئ المسح في الحضر،
إنما الإشكال فيه في أن يقع أحد طرفي المسح في الحضر أو في الصفر، فوقع أحد طرفي المسح في الصفر ثم أقام يا ترى ماذا يفعل؟ ولو بدأ أحد الطرفين في الإقامة ثم سافر يا ترى ماذا يصنع؟ يبقى في مشاحة هنا، في إشكالية، إنما إذا ما مسح إلا في السفر خلاص لا إشكال، وإذا ما مسح إلا في الحضر يعني توضأ وغسل رجليه في السفر ثم لبس الخفين ولم يمسح حتى أقام ما فيش إشكال. نعم،
لأنه لم يبتدئ المسح في الحضر وإنما كان ابتداء مسحه في السفر. وعلى هذا يتبين لنا رجحان القول الذي اخترناه من قبل بأن ابتداء مدة المسح من المسح لا من الحدث، وهم هنا قد وافقوا على أن الحكم معلق بالمسح لا بالحدث. ويلزم الأصحاب رحمهم الله أن يقولوا بالقول الراجح أو يطردوا القاعدة ويجعلوا الحكم منوطا بالحدث، ويقول إذا أحدث ثم سافر ومسح في السفر فيلزمه أن يمسح مسح مقيم وإلا حصل التناقض.
نعم، أظن في اتفاق في مسألة المسح هذا، إذا مسح ما أدري في مسح أو الصلاة، إذا مسح مسافرا ثم أقام أو مسح مقيما ثم سافر، وكذلك في الصلاة أظن فيه اتفاق منقول للرواية رجع إليها أحمد، اللي هي صحة الرواية التي رجع إليها أحمد يعني على خلاف المذهب. فالمهم ترجح هنا من خلال هذا أنه بالنسبة للمسح والصلاة انظر إلى وصفك حال المسح وحال الصلاة، فإن كنت مسافرا فمسحك مسح مسافر وصلاتك صلاة مسافر، وإن كنت مقيما فمسحك مسح مقيم وصلاتك صلاة مقيم. من النقل؟ نعم، قال إيه؟
قال والأحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلص. اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة، فروي عنه مثل ما ذكر الطرقي هو قول الثوري والشافعي وإسحاق، وروي عنه أنه يمسح مسح المسافر سواء مسح في الحضر لصلاة أو أكثر منها بعد أن لا تنقضي مدة المسح وهو حاضر، وهو مثل أبي حنيفة القاضي عليه السلام يمسح المسافر ثلاثة أيام وليالي، وهذا مسافر ولأنه سافر قبل كمال مدة المسح فأشبه من سافر قبل المسح بعد الحضر، وهذا اختيار الخلال وصاحبه أبي بكر. وقال الخلال رجع أحمد عن قوله الأول إلى هذا، ووجه قول الصراطية أنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، وجد أحد طرفيها في الحضر فغلب فيها حكم الحضر الصلاة، والخبر يقتضي أن يمسح المسافر ثلاثة بسفر، وهذا يتناول من ابتدأ المسح بسفره، وفي مسألتنا يكتسب المدة التي مضت.
هات كده في الإجماعات من القطان. نعم، لو ترك ايه؟
لو ترك صلاة السفر ثم أقام إن شاء الله سفر قصر يعني إن شاء
الله. لو ترك صلاة
السفر ثم أقام إن شاء الله سفر.
لا، إذا دخل وقت الصلاة عليه وفي السفر ثم أقام، يعني مثلا زي الظهر كما قلنا زي المغرب زي كذا، فإن شاء الله إقامة. تقصد أنت تقصد مسألة لو كان قد نسي، لو ترك صلاة في هذا خلاف فيها قوي، لو ترك صلاة في حال سفره هل يقضيها على حالها؟ لأن النبي قال في حديث أنس من نام عن صلاة أو نسي فصلاة إذا ذكرها لك فرض لها إلى ذلك، هل يصليها على الحالة وجبت عليه فيها وهو ركعتان في السفر، أو يصليها باعتبار الحضر صلاة تامة؟ هذا خلاف فيها أقوى من هذه، هذا خلاف فيها قوي. نعم، نعم. نفس الكلام اللي احنا ذكرناه من قبل، نفس الكلام احنا ذكرناه، كيف ما تبدأ يبقى خاص، يبقى انت لك ان تورد على كلام السلف جميعا في تبديع اشخاص او كذا بهذا، لك ان تعترض على احمد في الكرابيس، لك ان تعترض على احمد على سفيان الثوري في الحسن بن صالح، لك ان تعترض بقى، يبقى بقى امرا مباح. لا طبعا، لكن كما قلنا اذا كان زي مسائل العلم عموما، مسائل العلم خد بالك، اذا عندك تعارض بين الأدلة وعندك أقوال علماء هنا وأقوال العلماء هنا والأقوال قوية ولا مرجح، فما تعيب على من لم يبدع ولا على من بدع. لو قال علماء قوانا قوية ولم يظهر لك مرجح في هذا كأي مسألة مسائل العلم واخد بالك. لكن انت رجع عندك شيء فتقول به. لكن اذا بدع العلماء ولا مخالف اقول اسكت؟ لا. لكن بعض يقول معلوم الحكم على اشخاص مرد للعلماء رصفين. طيب فان سكت العلماء لمصلحة ما فلا يسعون السكوت؟ انتبه سكوت العلماء فيه تفصيل. ان يسكت العالم عن الشخص هذا في الوقت هذا في الحدث هذا دي مسألة. ان يسكت العالم هذا عن ذكر هذا الشخص في كل حياته هذه مسألة. ان يسكت العلماء كلهم عن هذا الشخص هذه مسألة. ان يسكت العلماء كلهم عن هذا الشخص وهو مبتدع هذا محال. هذا محال اصلا ان يسكت العلماء عن شخص مبتدع ولا يذكرون هذا محال في كل حياتهم في من جميعهم هذا مستحيل لان هذا كتمان حق والأمة ما تجتمع على هذا أبدا. طيب مسألة ثانية أن يسكت العالم عن هذا الشخص في كل حياته لأنه في بيئة ضعيف فيها مستضعف إلى أن مات مستضعف وتكلم غيره علماء غيره تكلموا يبقى يلزمنا أحكام العلماء لا سكوت. هذا الثالث أن يسكت العالم في بعض المحلات. يعني مثلا أنا الآن أبدع علي جمعة أضلله جاء علي جمعة في وفد رسمي الآن موجود في المسجد علي جمعة في وفد رسمي مع وزير كذا ومع كذا ومع كذا هل أنا الآن أبدع علي جمعة أمام الملأ ولا تكلم عن السنة وتكلم عن كذا وكذا 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 وأسكت حتى لو قال واحد لي مثلا أراد أن يستدرجني من أجل فتنة فقال ما تقول في 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 علي جمعة فلجأت إلى نوع من الدبلوماسية كما يقال فقلت علي جمعة كغير من أهل العلم يؤخذ منه ويرد. وإذا أخطأ علي جمعة وإذا أخطأ غيره لابد أن يبين الخطأ من حيث هو فأعطي شيئا عام. ليه؟ لأن لو صرحت بهذا في الوقت هذا سوف تترتب عليه فتنة. فترك هذا الشيء في هذا المحل لا إشكال. ليه يا أخواني؟ لأن هذا من باب إنكار المنكر وإظهار هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فهو بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وأنا الآن الغاية اللي عندي الآن أستطيعها هي القلب ولأنه سيترتب على ذلك فتنة أعظم. فعلم الحمد لله البيان مني مو بلازم من البيان في كل لحظة مو بلازم البيان يكون في الخطبة والدرس وكذا أبدا. يبقى حصل مني البيان في بعض الأمور وسكت في بعض يبقى الحجة فيما بينته. اثنين سكت طولة حياتي وتكلم العلماء يبقى العلماء يبقى الحجة فيما قال العلماء. سكت جميع العلماء ولم يبدعوا هذا محال وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا شخص مبتدع عن وتسكت الأمة يبقى هذا ليس مبتدع. إنما لا يمكن الأمة تسكت عن مثل هذا أبدا مستحيل. الأمة بمجموعها تسكت عن الجعد بن درهم تسكت عن واصل بن عطاء تسكت عن عمرو بن عبيد تسكت عن هذا هذا مستحيل. يبقى هنا لا إشكال أبدا أبدا إن لو إن العالم مثلا سكت فيقول فإن سكت العلماء لمصلحة ما فلا يسعون السكوت كما نقول العلماء دول بقى جمع مفرد كذا المفرد ده في حال معين ولا في كل الأحوال إلى غير ذلك. يبقى السكوت متى يكون السكوت مقبولا؟ لو سكت كل العلماء يبقى ده سكوت مقبول يبقى ده مش مبتدع. لما يكون مبتدع يسكت كل العلماء لا هذا مستحيل يبقى لن يكون هذا الشخص مبتدعا. يقول ما موقف الشيخ بكر وزير مسألة سيد قطب مسألة تصنيف الناس؟ أظن بالشيخ بكر أنه لم يطلع على كل كلام سيد قطب ولو اطلع أخطأ الشيخ بكر مخطئ وليس قوله في هذا حجة ولا فعله حجة مع أن هذه الرسالة البعض يشك فيها لأن الشيخ بكر ما طبعها لما كانت ورقة قد طبعت بعد ذلك. لكن على كل لو أنه طلع على ما قاله سيد قطب في هذا فنقول أخطأ خطأ بينا واضحا ولا يتابع على حرف منه. لكن الظن له لم يطلع، وإذا اطلع نقول هذا أخطأ خطأ بينا 100% ولا يتابع على هذا. طيب كل مسألة النقل عن الأحياء والزمخشري والطوائف المتبعة كما قلنا في كتب الفقه حلاها ودي كما سبق تقسيم العلماء في هذا، العالم المبتدع الذي مات على بدعته وهو معلوم من أهل البدع والأهواء هذا لا ينقل عنه قط ولا تفتح كتبه إلا لعالم يذكر هذا العالم ليرد عليه. طيب اثنين، إذا كان هذا العالم إذا كان هذا المبتدع قد تاب ورجع فمثل هذا ينقل عنه بعد ذلك مع التنبيه على ما قد وقع فيه من أخطاء من قبل. يعني كتب بدع وسنة فيها بعض البدع زي مثلا ابن حجر والخطابي وغير هؤلاء فيها مخالفات فلا بأس من النقل هنا مع التنبيه على هذه الأخطاء. ليه؟ لأنهم ما قصدوها ولا قعدوا لها وإنما وقعت منهم غفلة وعدم معرفة بالحق في هذا. يبقى عندنا ثلاثة أقسام، عالم مبتدع ومات على بدعته هذا لا ينقل ولا تفتح كتبه أبدا، اثنين مبتدع ثم تاب ورجع هذا ينقل عنه، ثلاثة وقعت منه بدع وهو على السنة وقعت منه بدع وكذا هذا ينتفع بكتبه. هذه الثلاثة أقسام. طيب لو وجدنا خلاف هذا، لو وجدنا خلاف هذا أن مثلا عالم من العلماء نقل عن الزمخشري في كتاب النقل ليرد عليه النقل يلزمه بالإلزامات فحسن، وإذا نقل من غير ذلك فإننا نقول ليس قدوة في هذا ويتعين ألا يذكر هذا، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإذا نهي عن الجلوس معهم حال المخالفة نهي عن الجلوس معهم وإلا ألحق الإنسان بهم، فلأن ننقل مجلسهم هذا للأمة وكلامهم هذا للأمة من باب أولى، مع أن علماءنا ما نقلوا عنهم إلا إما ناقدين وإما ما وافق الحق ما نقلوا عنهم الضلال وصدر الأمة. ومع هذا نقول ومع هذا من نقل من العلم في ذلك ففيه إشهار لهذا الرجل وتمرير وتبرير، والسلف لم يسمعوا الكلمة من المبتدع فكيف ينقل السلفي السطر والسطرين والصفحة والصفحتين. وبالعموم أنبه لا تجعل منهجك الأخذ من زلات العلماء فتأتي بهذه الزلة وهذه الزلة وهذه الزلة وتجعلها منهجا تقوم به المتقرر عندهم، لكن خذ أطايب كلامهم ولا تأخذ عثراتهم، لا تجعل منهجك عثرات العلماء وزلات العلماء فتكون منه منهجا تقاوم به كل حق، كل ما يورد العلماء حقا تقول فلان نقل. يعني يا سيدي يعني فلان نقل عن الزمخشري يبقى تنقل عن سيد قطب، فلا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. ابن كثير نقل عن الزمخشري يلزمك تنقل عن سيد قطب، او على الاقل اسكت عمن نقل عن سيد قطب فله سلف في هذا. نقول نحن لا نفرق بين متمثلين ولا نجمع بين متناقضين على ان يكون المتماثلان متماثلين في الشرع وان يكون المتناقضان متناقضين في الشرع لا في الشخص. يبقى ريح القعده شويه، ريحها دي لها وضعها المظبوط. فلا تجمع بين متماثلين ولا تفرق، فلا تجمع بين متناقضين ولا تفرق بين متماثلين، القاعدة صح تريحها شوي المعروفة من قبل الشرع ريحناه خلاص كده تمام، مش المعروفة من قبل الشخص، مش المتماثلان عند الشخص والمتناقضان عند الشخص، لا المتماثلان في الشرع والمتناقضان في الشرع. خبرك يا أحمد نريح كده شوية ماشي كده تمام كده ثبتت كده. يبقى نريحة المعروف من قبل الشرع، لكن ما تجيش تحكمني انت الى اختيارك على ان ده متماثلان وعليه. فلما اجي انا اقول لك بقى انقل عنه تقول لي بس بس ده أيوب قال ولا نصف كلمة، وابن سيرين قال ولا حديث ولا آية، والسلف قالوا والله قال والرسول قال، تمام. يبقى ترجعنا أقولك صح أحسنت. هنا بقى فعلا أنا لا أفرق بين المتناقضين ولا أجمع بين المتناقضين، خد بالك، لأن لو أنا نقلت عن هؤلاء والسلف حذروا من هؤلاء يبقى أنا هنا إيه خالفت هنا هيئة التناقض لكلام السلف المقرر عندهم اللي هو موافق للكتاب والإيه والسنة. رامكم مكرم فلو غير بيدي فلو صفر بسلام فلو صفر بقلبي لعن الذين كفروا بل صفر على كريد أولا وعيسى بن مريا ذلك المعاصر كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن مكرم فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوه، واخد بالك. يبقى إذن هنا لابد من هذا التفصيل. يبقى لما تيجي تحاكم قائلا حاكمه إلى الشرع والمتقرر عند السلف، لا تحاكمه إلى زلة هذا أو عثرة إيه هذا، فإن الزلات كثيرة وإن عثرات لا تعد ولا تحصى، وبالتالي تكون داخلا في قول الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هنا أم الكتاب وأخر إيه متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علم تأويله إلا الله. نعم. من نعم محق الكتب طبعا وإتلاف الكتب ورد هذا يا أخي في بعد نصف كلمة، في بعد نصف كلمة قال تعالى وكلمة كلمة قال ولا نصف كلمة. نعم اقرأ كلام ابن القيم.
قال ابن القيم
هات هذا الكلام هذا الآن، هات الكلام هذا الآن، معلش يا أخوان حتى لو أخذنا وقتا في هذا دي مسائل يعني مهمة تضبيط يا أخواني، يعني مسائل مهمة بارك الله فيكم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية،
يعني إشكالياتنا احنا فيما بيننا كإخوة مثلا أو أناس ينتسبوا للمنهج السلفي الآن لم تعد الإشكالية إخواني الآن في القاعدة كل يقولها، إنما الإشكالية فين؟ في إسقاط القاعدة وتطبيقها. يعني واحد بيتصل علي مثلا أمس بيقول لي إنه أنا رايح الجيش، فترة معروفة مسألة حال إله عشان الجيش وكلمات، واخد بالك، طبعا حال اللي هي عشان الجيش خلاص انت مضطر مكره ما تعمل ايه يعني احلق اللي هي. فبقول استفتيت بعض العلم يعني معروفين يعني معروف يعني بقى، فقال لا تفعل هذا. قلت له طب هو قال لك ما دليله في هذا؟ قال لان القاعده بتقول الغايه لا تبرر الايه الوسيله. ايه علاقه الغايه تبرر الوسيله بهذا؟ هو انت مختار تقول انا اعمل كذا عشان كذا يبقى نقول لك الغايه لا تبرر الوسيله؟ ده مسألة دي اضطرار مش اختيار. اختيار يبقى ننزل قاعدة غير تبرر الوسيلة، ما تختارهاش انت ابتداء عشان تدعو الى الله بهذا زي اللي يقولك انا هحلق عشان الايه الدعوة، واخد بالك، او انا هحلق عشان الرزق او كذا او كذا الى اخره، وبين قاعدة اضطرار بين قاعدة يا اخواني اضطرار. يبقى دي قاعدتها قاعدة الاكراه، قاعدة الاكراه وليس والاضطرار ليس قاعدة الاختيار عشان تقول لغاية بر وسيلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، قال وكذلك فصل، وكذلك لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال المروزي قلت لأحمد رحمه الله تعالى استعرت كتابا فيه أشياء رديئة ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال نعم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقرآن، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها بعضها ما في القرآن والسنة؟ والله المستعان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بعضها ما في القرآن والسنة؟ والله المستعان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كتب عنه شيئا غير القرآن أن يمحوه، ثم أذن في كتابة سنته ولم يأذن في غير ذلك، وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة السنة غير مأذون فيها بل مأذون في محقها وإتلافها.
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تضع صورة إلا طمسته؟ ألا خبر مشوف إلا سويته؟ ألا تضع باطلا إلا سويته وتمسته ومحوته إن قدرت على ذلك، فكيف بالنقل من ذلك؟ نعم.
بل مأذون في محقها وإتلافها، وما على الأمة أضر منها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وإذا كان مسجد الضرار أمر المسلم بهدمه وحرقه، لماذا؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وقال الله بعده لا تقم فيه أبدا، لما سجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فكيف بالكتب التي أسست إرصادا لمن حارب الله ورسوله ومحاربة وصدا عن سبيل الله وتلبيسا وتدليسا، وكيف بأصحابها؟ لو قدمنا لأصحابها للناس على نقولات إخواني أخدمهم وفقط حقا في هذا، لو قدمنا ذلك لمررت بدعتهم عند الناس ولا قالوا هؤلاء من الأئمة ومن العلماء. فيحمل ما وقع من بعض السلف هذا على المحمل خاصة، الله أعلم. لو سألت ماذا كان سيقول لك، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وكل يؤخذ من فعله ويرد، وتبقى العصمة لماذا؟ لمن تبقى العصمة للكتاب والسنة بالمتقر عند سلف الأمة. نعم.
وقد حرك الصحابة رضي الله عنهم جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثمان رضي الله عنه لما خافوا على الأمة من الاختلاف.
أدرك الأمة، لما قال حذيفة العثمان أدرك الأمة، وهذه القرآن كان يتلى. نعم.
فكيف لو رأوا هذه الكتب التي أوقعت الخلاف والتفرق بين الأمة؟
جزاه الله خيرا.
وقال الخلال أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال قال أبو عبد الله أهلكهم وضع الكتب، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على الكلام. وقال أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن الرأي فرفع صوته قال لا يثبت شيء من الرأي، عليكم بالقرآن والحديث والآثار. وقال في رواية ابن مشيش،
وعلى هذا يحمل كلام أحمد لما حضر من التصنيف والمصنفات على هذا نوع يا أخوان. نعم.
إن أبا عبد الله سأله رجل فقال أكتب الرأي، فقال ما تصنع بالرأي، عليك بالسنن فتعلمها وعليك بالأحاديث المعروفة. وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول هذه الكتب بدعة وضعها. وقال إسحاق بن منصور
الله يحمل على إيه؟ كتب الرأي، كتب أهل الباطل. ولا أحمد نفسه عنده مسنده، عنده فضائل الصحابة، عنده مصنفات ورد على الزنادقة والجهمية. نعم.
وقال إسحاق بن منصور سمعت أبا عبد الله يقول لا يعجبني شيء من وضع الكتب، من وضع شيئا من الكتب فهو مبتدع. وقال المروزي حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا حماد بن زيد قال لابن عون يا حماد هذه الكتب تضل. وقال الميمون ذكرت أبا عبد الله خطأ الناس في العلم، فقال وأي الناس لا يخطئ، ولا سيما من وضع الكتب فهو أكثر خطأ. وقال إسحاق سمعت أبا عبد الله وسأله قوم من أردبيل عن رجل يقال له عبد الرحيم وضع كتابا، فقال أبو عبد الله هل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذا أو أحد من التابعين؟ وأغلظ وشدد في أمره وقال إنهوا الناس عنه وعليكم بالحديث. وقال في رواية أبي الحارث ما كتبت من هذه الكتب الموضوعة شيئا قط. وقال محمد بن زيد المستملي سأل أحمد رجل فقال أكتب كتب الرأي، قال لا تفعل، عليك بالحديث والآثار. فقال له السائل إن ابن المبارك قد كتبها، فقال له أحمد ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق.
شوف نفس جواب عن هذا، نفس جواب، يعني لو أتيت بفعل واحد أو كذا فمعروض على السنة. ونفس أحمد قيل فيه ذلك، من العلماء أظن ابن خزيمة لما قيل أن أحمد كذا فقال لو بلغ أحمد أو إسحاق ما أدري مما أحد العلماء لو ابن خزيمة أي لو بلغ أحمد ما بلغنا لقال مثل قولنا. نعم.
وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي وذكر
بل هو القائل عجبت لقوم تركوا الإسناد وصحته عرف وتركوا ذلك لقول سفيان، بل أعظم من هذا كلام ابن عباس فأبي بكر وعمر. نعم.
قال ومسألة قال ابن القيم معلقا ومسألة وضع الكتب فيها تفصيل ليس هذا موضعه، وإنما كره أحمد ذلك ومنع منه لما فيه من الاشتغال به والإعراض عن القرآن والسنة، فإذا كانت الكتب متضمنة لنصر القرآن والسنة والذب عنهما وإبطال للآراء والمذاهب المخالفة لهما فلا بأس بها.
بل هي من الجهاد في سبيل الله، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ذهبت صناديق الحفظ وبقي الدواوين السلف، فإذا قلنا بعدم الدواوين تذهب الصدور والدواوين ويبقى ماذا؟ الجهل المبين. ما عاد عندنا عصر الصدور يا اخوان، كل واحد دلوقتي ماسك ورقه وبيقرا، ماسك كتاب ويجمع الامه عليه. لو ما في كتب يبقى لا دواوين ولا صدور، هنعمل ايه؟ طيب من اين اعرف ذات الحق؟ وانت عندك دلوقتي ان اباك كان يحفظ الف الف حديث، فين الالف؟ فين ابوك ده؟ ابوك دلوقتي لو حفظ حديث واحد من الاربعين النووية هيطلع يخطب بيه؟ ده يبقى احمد بن حنبل في العصر هذا ما يحفظ له حديث من الاربعين النووية بتخريج، ده يبقى بطل ما شاء الله. فلو قلنا بعدم الدواوين وذابت الصدور ما بقي شيء، فهذا من اعداد القوة وعد لو ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. لكن احمد يريد معنى خاصا، ولهذا احمد ترك لنا مسندة قرابة 30,000 حديث. احمد رحمه الله يترك هذا، يترك لنا رد على الزنادقه الجهميه، يترك لنا فضائل الصحابه، يترك لنا كتبا رحمه الله تعالى. نعم.
وقد تكون واجبه ومستحبه ومباحه. نعم.
وقد تكون واجبه ومستحبه ومع يعني تجري عليها الاحكام الخمسه
بحسب اقتضاء الحال والله اعلم. والمقصود ان هذه الكتب المشتمله على الكذب والبدعه يجب اتلافها واعدامها، وهي اولى بذلك من اتلاف الات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان فيها كما لا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقها.
الله أكبر، هذا كلام يا أخوان، ده المحكم، ده المحكم من الواحد يتربى عليه يا أخوان، مع احترام علمائنا وتبجيل علمائنا ورفع علمائنا على الرؤوس ومحاولة إيجاد المبررات لهذا التي تتوافق مع النصوص، فإن لم يكن إلا موضع ينتقد فيقال في ذلك السنة مقدمة على كل أحد، لكن الأول أبذل الاعتذارات لعله 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 يراد بهذا لعله لعله إلى آخره، إذا لم يكن شيء من هذا فلا شك أن السنة لا تقاوم. ولهذا التربية كما قلنا على الطريقة في كل باب يا اخوان، الطريقة في الاخلاق والمسالك، الطريقة، لان هتجد عالم ما عندوش كهرباء ولا يركب سيارة، هتجد عالم لا يأكل لحما، هتجد عالما ينقل من بعض هؤلاء، هتجد عالم زكى مبتدعا بغفلة، هتجد عالم زل في باب من الابواب، هتجد عالما، يعني نجد العلماء ليسوا معصومين، لكن انا اجيب العالم في هذا الأمر والعالم في هذا الباب والعالم في هذا الباب والعالم في هذا وأجمع في النهاية منهجا وعارض به المحكم وعارض به المتقدم سلف. لا، من هنا كانت التربية تحتاج إلى تأنن ورزانة وعدم استخفاف واستيعاب المتقرر عند العلماء بطريقة إيه شمولية. إخواني التربية هذه صعبة، تربية على العلم والعمل دي مسألة صعبة، ودي مسألة تؤخذ من مجموع كتب ومجموع يعني 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 السلف في هذا، حتى يبنيك كتاب تلو كتاب تلو كتاب تلو كتاب. يعني من هنا إن شاء الله إن شاء الله اللي يتربى على هذا المنهج ولو ما ذاكر وعنده كما نقول يكون عاميا في الطلب، لكن هذا لا يمكن اختراقه، هذا لا يمكن اختراقه. ولا تجد بعض الشذات مثلا صدرت من بعض الإخوة وكذا تجدها راجعة لإيه؟ لا راجعة لإيه؟ إلى عدم الحضور. يحضر بعض المرات، يحضر بعض كذا. أنا بتكلم عن العلماء بصفة عامة مش يعني في مجلسنا. دايما كده يقول لك أنا عندي ابن باز وابن عثيمين، بس لو أنت تفقدت فعلا هو يعني قاعد تحت رجلين ابن باز كده وعمال مفتح كل الحواس، مفتح إيه؟ جميع المخارج، واخد بالك كل المخارج شغاله والراحه جايه وعامل، لا هتلاقيه يا اما راح مره، واخد بالك قبله في حج حضر مرتين كان نايم فيهم، واخد بالك رايح عشان يجيب ان هو ترجمه له بعد مثلا ما يخلص اسمع انا كنت بحضر ابن باز وكذا، لكن يعني واحد قاعد كده راكز صعب. فلهذا نقول دايما الشذوذات تاتي من ايه؟ ولدى بعض الناس يحتاج تمسك ايده يعني ايه واحدة 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 واحدة، يعني محتاج يسأل شيخه في كل صغير. طب شيخ يعني الحلوة دي بقى كده، طب خلاص ما انت زي دي لها نظائر كثيرة مرت عليك، مش محتاج بقى تدق على بقى الشيخ بابه وتقوله تبديت يعني ما مرت ما اللي هو بقى توقع ما اختيار الشيخ، توقع ماذا بالشيخ، توقع كذا، الاسم اللي بيحيك في الصبر لما تجد مثلا شيء كده واخد بالك بوجما ما تعلمت تلاقي لا لا ده مش مطمئن له ولو لم تعرف دليله. فده يأتي بعد ايه؟ بعد مدة طويلة من الصبر. ولهذا لا ينبغي الانسان ان يفر مبكرا، اركز شوي، خاتلك 3 4 5 6 7 اركز، لا تستعجل حتى ينفع الله بك الأمة. الأمة النهاردة مش محتاجة وناس تتكلم بالعلم وفقط، احنا ناس تعمل بالعلم وتضبط احوال الناس وتضبط مسالك الناس حتى لا يغب الواحد عنده، زي ما قلنا لكم من قبل، يعني ذا مخلب من طير او ذا ناب من سباع، فيربي على هذا الامر. لكن يربي ان شاء الله يعني جيلا ينفع الله بهم. نسأل الله ان ينفعنا وياكم بما نعمل ونعلم، نسأل الله عز وجل ان يتقبل منكم صالح الاعمال، ونرزقنا وياكم فهم كلام السلف والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.